بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. القاعدة الأولى الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى عما لا خالصة أو راجحة. هذه القاعدة إذا نظرنا إلى الأوامر التي في القرآن والنواهي التي في القرآن وكذلك الأوامر والنواهي التي في السنة، نجد أن جميعها راجع إلى هذه القاعدة، وبناء على ذلك فتكون هذه القاعدة شاملة لجميع الشريعة، لا يشد عنها شيء من أحكام الشريعة، ولا فرق بين ما تعلق بالأصول أو بالفروع وكذلك ما تعلق بحقوق الله وحقوق عباده. ولهذا قال الله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وإذا تأملنا هذا وجدنا أنه لم يبق عدل ولا إحسان ولا صلة إلا أمر به في هذه الآية الكريمة، ولا فحشاء ولا منكر متعلق بحقوق الله، ولا بغي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم إلا نهي عنه في هذه الآية. ووعظ الله عباده أن يذكروا ما في هذه الأوامر وحسنها ونفعها فيمتثلوها ويتذكروا ما في هذه النواهي من الشر والضرر فيجتنبوها. ولهذا ختم الآية بقوله جل وعلا: يعظكم لعلكم تذكرون. ويقول جل وعلا: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فقد جمعت هذه الآية أصول المأمورات ونبهت على حسنها، كما جمعت هذه الآية التي بعدها أصول المحرمات ونبهت على قبحها، والآية التي بعدها هي قوله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وبناء على ذلك كله
فعلى العبد أن ينظر في الأوامر التي أمر الله بها في القرآن والأوامر التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة، فإنه يجد أن هذه الأمور التي أمر الله بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم منها ما يكون مصلحة محضة ومنها ما يكون مفسدة محضة ومنها ما تكون مصلحته راجحة وما تكون مفسدته راجحة. وإذا نظرنا إلى جمهور الأحكام الشرعية كالإيمان والتوحيد والإخلاص والصدق والعدل والإحسان والبر والصلة وأشباهها، فإنها مصالح خالصة في الدين وكذلك في الدنيا. وإذا نظرنا إلى الشرك والكذب والظلم وجدنا أن مضارها لا يمكن أن تحصى. وإذا نظرنا إلى الخمر والميسر نجد أن الله سبحانه وتعالى قال: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وهذه القاعدة تفيد طالب العلم، تفيد طالب العلم في جميع علوم الكون التي تسمى في هذا العصر العلوم العصرية، فإنه ينظر إليها من ناحية ما يترتب عليها، فإذا وجد ما مصلحته خالصة أو مصلحته راجحة فإنه يكون مأمورا به، وإذا وجد أنه منهيما أن مفسدته خالصة أو مفسدته راجحة فحينئذ يجتنبه ويكون منهيا عنه بناء على هذه القاعدة. في ضرر واجتمع فيه نفع وهما متساويان في نظر المجتهد، فهذا هو الذي قال فيه أهل العلم: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وقد يكون الشيء مشتملا على مصلحتين، قد يكون مشتملا على قد يتعارض مصلحتان، مصلحتان متساويتان، فحينئذ يكون المكلف مخير باختيار ما شاء منهما. وإذا كانت إحداهما راجحة والثانية مرجوحة فإنه يأخذ بالراجحة ويترك المرجوحة. وإذا تعارض عنده مفسدتان ولا بد من ارتكاب إحداهما فإنه ينظر إن كانتا متساويتين فإنه مخير ارتكاب ما شاء منهما، وإذا كانت إحداهما راجحة والثانية مرجوحة فحينئذ يأخذ بالمفسدة المرجوحة ويتجنب المفسدة الراجحة. فهذه صور تسع للنظر إلى باب المصالح والمفاسد في هذه الشريعة. فالأول أن يكون مصلحة محضة، والثاني أن يكون مصلحة راجحة، والثالث أن يكون مفسدة محضة، والرابع أن يكون مفسدة راجحة، والخامس أن تتساوى فيه جانب المصلحة وجانب المفسدة، والسادس أن يكون فيه مصلحتان متساويتان، والسابع أن تكون فيه مصلحتان لكن إحداهما أرجح من الأخرى، والثامن أن تكون مفسدتان متساويتان، والتاسع أن تكون مفسدة راجحة ومفسدة مرجوحة. هذا هو الكلام على هذه على هذه القاعدة. وهذا الدرس فيه كفاية لكم في هذه الليلة، وأترك بقية الوقت لما لديكم من الأسئلة، ونكون قد وقفنا على القاعدة الثانية، وهي قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد.
بارك الله فيك يا شيخ. طيب، هذا سائل يقول: رجل طلق امرأته ومنعها من إرضاع أحد بحجة أن اللبن لبنه، فهل يصح هذا منه؟
الجواب: إذا طلقها فليست في عصمته، وليس له حق في منعها، لأن العلاقة التي بينها وبينه انتهت، وعلى هذا الأساس ليس له حق في المنع.
أحسن الله إليكم.
هذا هو الجواب على السؤال.